السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمد الشاكرين، أحمده حق حمده وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل ما يسر الله تعالى من القراءة في أحاديث سجود التلاوة، والتي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام، ونعلق على ما يسر الله عز وجل من ذلك. فنسأل الله العلم النافع والعمل الصالح، ونختم إن شاء الله تعالى المجلس بالإجابة على ما يريد من الأسئلة، فمن عنده سؤال فليكتب. بسم الله يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك الذي خلق، رواه مسلم.
هذا الحديث الشريف تضمن الخبر عن سجود الصحابة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هاتين السورتين، في هذين الموضعين من مواضع السجود. ومما ينبغي أن يعلم ابتداء أن السجود له منزلة عند الله تعالى عظيمة، وله أجر كبير، فالله جل وعلا ذكر السجود في محكم كتابه أمرا وثناء على الساجدين، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، فأمر بالركوع والسجود وفعل الخير. والركوع والسجود هما من فعل الخير، لكن ذكرهما على وجه الخصوص لأجل ما فيهما من عظيم الأجر وجزيله، فالله عز وجل يثيب المصلين ثوابا زائدا على سائر من يشتغل بأنواع وصنوف العمل الصالح. فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، بين في مقدم الآية أعظم ما يحصل به الفلاح، وهو الصلاة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذا مما ينبغي أن يستحضر في فضيلة السجود على وجه العموم، وقد جاء في ذلك أحاديث عديدة، منها ثناء الله تعالى على أهل العلم الذين يسجدون لله عز وجل إذا ذكروا بآياته. قال تعالى في صفة عباد الرحمن: والذين إذا تليت عليهم آياته، في تلاوة الآيات في صفة عباد الرحمن يقول جل وعلا: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، لم يخروا عليها صما وعميانا، أي لم يعرضوا عنها. وذكر الخرور لأنه صفة عباد الله من أهل العلم، كما قال تعالى في محكم كتابه: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا يبكون ويزيدهم خشوعا. فقوله تعالى يخرون للأذقان سجدا بيان أن تلاوة آيات الله عز وجل توجب الخضوع، توجب الذل، توجب السجود الذي هو من أشرف مقامات العباد، إذ ظهور العبودية به من أجل ما يكون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي جدير أن يستجيب الله تعالى دعاءكم وأن يجيب الله تعالى سؤالكم في سجودكم. فكان السجود من مواضع العطاء والهبات وجزيل الأجر والثواب من رب يعطي على القليل الكثير. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا سجد ابن آدم اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، يدعو على نفسه بالويل. أمر ابن آدم بالسجود فسجد، وأمرت بالسجود فلم أسجد. فالسجود له ميزة وأجر عظيم في سائر تعبدات الصلاة. والسجود العبادي له ثلاث صور: الصورة الأولى السجود في الصلاة، فهو ركن من أركانها أو واجب من واجباتها، ركن من أركانها في السجود الذي في الصلاة فرضها ونفلها، وقد أمر الله تعالى به في قوله: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وفي غيره من الآيات. هذا النوع الأول، وهو ما كان ركنا. وأما الواجب فكسجود السهو في حال غفلة الإنسان ونسيانه، إما بزيادة وإما بنقص وإما بشك على نحو ما جاءت به النصوص من مواضع السجود. فهذا الأصل فيه الوجوب، إلا أن يكون سجودا عن سنة، إلا أن يكون سجودا في سهو عن سنة، فإن السهو عن السنة سجوده مسنون. هذا النوع الأول من السجود، وهو ما كان واجبا أو ركنا. وأما النوع الثاني، احنا قلنا كم نوع، قسمناه إلى ثلاثة أقسام: أن القسم الأول ما كان ركنا في الصلاة، والقسم الثاني ما كان واجبا في الصلاة كسجود السهو، والقسم الثالث ما كان مسنونا، وهو سجود التلاوة وسجود الشكر وسجود السهو عن السنن، فإنه مسنون. هذه أقسام السجود من حيث الوجوب. القسم الأول ما يكون السجود فيه ركنا، ما يكون السجود فيه ركنا، وهو سجود الصلاة المفروضة والمكتوبة في ما أمر به الله عز وجل من السجود في الصلاة. الثاني السجود الواجب، وهو سجود السهو عن سهو واجب. الثالث سجود مسنون، وهو ما يكون في سجود التلاوة وسجود الشكر وسجود السهو. هذه ثلاث أقسام للسجود. تقدم الحديث عن صفة السجود في الصلاة، في صفة الصلاة، وكذلك تقدم الحديث عن سجود السهو في أول هذا الباب، وحديثنا اليوم عن سجود التلاوة وسجود الشكر. أما سجود التلاوة فهو من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني السجود الذي سببه التلاوة. والمقصود بالتلاوة تلاوة آيات في القرآن ذكر فيها السجود إما أمرا وإما ثناء. فالسجود المأمور المشروع في سجود التلاوة لا يخلو من حالين: إما أن يكون أمرا وإما أن يكون ثناء. وهذا السجود في التلاوة لا صلة له بالصلاة، إذ يكون في الصلاة ويكون في غيرها، فثبت هذا السجود في الصلاة كما ثبت في غير الصلاة، فلا صلة له بالصلاة، إنما صلته بالقراءة، فمتى قرأها الإنسان سجد على وجه الاستحباب والسنية، سواء كان ذلك في صلاة الفرض أو كان في صلاة النفل أو لم يكن في صلاة أصلا، كان يكون الإنسان في تلاوة للقرآن إما في جمع أو في انفراد، فإنه يسن السجود في هذه الحال. وحكم سجود التلاوة مشروع بالاتفاق، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد للتلاوة في مواضع من القرآن. اختلف العلماء رحمهم الله في عدها وفي مشروعية السجود عندها، لكنهم متفقون على أصل المشروعية وأن سجود التلاوة مشروع في الجملة، فخلافهم ليس في خلاف في مشروعية السجود، إنما خلافهم في هل يشرع السجود عند هذه الآية أو لا. فعلى سبيل المثال اختلف العلماء في السجود عند آيات السجود التي في المفصل، فذهب الإمام مالك وجماعة من أهل العلم إلى أنه قد نسخ السجود في آيات المفصل من القرآن، وهي ما ذكره الله تعالى من آيات السجود في سورة قاف وما بعدها إلى آخر المصحف. وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن السجود في هذه المواضع ليس منسوخا بل هو مشروع مسنون. والخلاصة أن العلماء متفقون على مشروعية السجود ويختلفون في مواضعه وفي بعض مسائله. الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة، رواه الإمام مسلم، قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك، أي في سورة الانشقاق وفي سورة العلق. قوله رضي الله تعالى عنه: سجدنا مع رسول الله في كذا وكذا، أي عند تلاوة آيات السجدة في هاتين السورتين، وليس المقصود أنه سجود في قراءة هذه السورة ولو لم يأتي على آيات السجدة فيها، إنما المقصود أنه عند قراءتها سجد في الموضع الذي جاء فيه ذكر السجود. وهذا دليل لما ذهب إليه جمهور العلماء من مشروعية سجود التلاوة في المفصل، خلافا لما ذهب إليه الإمام مالك في الرواية المشهورة عنه، وما ذهب إليه الإمام الشافعي في قديم قوليه من أنه لا سجود في المفصل وأن السجود في المفصل منسوخ. ولم يذكر أبو هريرة رضي الله تعالى عنه موضع السجود، هل كان في صلاة أو في غيره، والذي يظهر أنه سجود في الصلاة، لأن هاتين السورتين مما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ فيهما، يقرأ بهما في صلاته، لا سيما في صلاة العشاء. وصفة السجود كصفة السجود في الصلاة بالسجود على سبعة أعظم، وعلى هذا قول عامة أهل العلم. وأما ما يتصل بمشروعية بماذا يقول في سجوده، فيقول في سجوده كما يقول في السجود في سجود الصلاة من التسبيح والدعاء، لعموم قوله لما نزل سبح اسم ربك الأعلى اجعلوها في صلاتكم، اجعلوها في سجودكم، فيشمل كل سجود سواء كان ذلك في سجود الصلاة أو في غير سجود الصلاة. وقد جاءت نصوص خاصة في ما يقوله الإنسان في سجود التلاوة، كما جاء في المسند وعند البيهقي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إن رجلا إن قال له رجل وهو جابر إنه رأى في المنام شجرة سجدت لقراءة آية سجدة وقالت في سجودها: اللهم اجعلها لي عندك ذخرى، وارفع وحط عني بها وزرا، وتقبلها عني كما تقبلتها عن عبدك داود. فيقول الصحابي: فسجد النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول ذلك. وفي بعض الروايات فقال له: هل قلت مثل ذلك؟ وهذا ندب له أن يقول مثل ما سمع في الرؤيا وأنها وحي. ولو جاء أذكار السجود غير التسبيح، كقول سجد وجهه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين، فإن ذلك مشروع. والخلاصة أن جميع الأذكار التي تقال في السجود هي مما يشرع للمصلي أن يقولها في سجود التلاوة لعدم ما يدل على التفريق أو اختصاص السجود بذكر خاص، لعدم الدليل على عدم اختصاص سجود التلاوة بذكر خاص. وفي هذا الحديث دليل على مشروعية السجود في سورة الانشقاق في قول الله عز وجل، آية السجدة في سورة الانشقاق: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. وهذا إنكار على من يسمع القرآن ويترك السجود، وهو من آكد مواضع السجود. وأما في سورة العلق فقوله تعالى: فاسجد واقترب، وهو أمر بالسجود، فدل ذلك على أنه يسن السجود عند هذين الموضعين سواء كان ذلك في صلاة أو في غيرها، وهو ما ذهب إليه جماهير العلماء. أما الحديث الآخر الذي ذكره في هذا الشأن:
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. رواه البخاري.
قوله رحمه الله عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه: صاد ليست من عزائم السجود، هذا خبر من ابن عباس رضي الله تعالى عن صاد، وأن آيات السجود ليست على نحو واحد في تأكد السجود عند تلاوتها، فإن صاد فيما ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه ليست من عزائم السجود، يعني ليس مما عزم فيه السجود وتأكد. وليس المقصود أنه لا مما لا يجب، فالعزائم هنا ليس المقصود بها الواجبات، بل المقصود بالعزائم المؤكدات، لأن أصل السجود بالاتفاق غير واجب وإنما هو مسنون. فالمقصود بقوله ليست من عزائم السجود أي أن السجود ليس واجبا، ليس مؤكدا في آية صاد. والسجدة في سورة صاد هي في ختم ما قصه الله تعالى في خبر داود عليه السلام في تسور الخصوم عليه، حيث قال، حيث تنبه بما جاء من اختصامهما إلى ما أراد الله تعالى أن ينبهه إليه، فوقع منه ما ذكر الله عز وجل في قوله: فخر راكعا وأناب. وقوله فخر راكعا لقائل أن يقول: أين ذكر السجود هنا؟ لم يذكر سجودا وإنما ذكر ركوعا. فالجواب أن ذكر الركوع هنا لأن الركوع مبدأ السجود، وليس أنه لم يسجد. ودليل أنه سجد ذكر الخرور، والخرور لا يكون إلا للساجد، كما قال: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبل إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. فالخرور لا يطلق على الركوع، إنما هو هوي للسجود. فقوله جل وعلا فخر راكعا ذكر مبدأ الركوع، ذكر مبدأ السجود، ذكر الركوع لأنه مبدأ السجود. ولهذا سجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند تلاوتها، فدل ذلك على أن السجود فيها مشروع. وقد أخبر ابن عباس رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث فيما رواه البخاري رحمه الله، فقال: وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. يسجد فيها، في هنا للتعليل، بمعنى لأجلها، أي لأجل قراءتها. فابن عباس يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد لأجل قراءة هذه الآية، وهذا يدل على مشروعية السجود لتلاوة هذه الآية، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سجد. وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم على أنهم اختلفوا في وذلك أنهم اختلفوا في السجود في هذه الآية، فذهب إلى مشروعية السجود في هذه الآية جمهور العلماء، وسبب الاختلاف أنهم قالوا إن السجود في هذه الآية ليس لأجل التلاوة، بل سجودها شكر لله عز وجل، أي أن السجود شرع لأجل ما فيها من نعمة الله على داود بالتوبة، فيشكر المؤمن الله عز وجل على توبته لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. ولهذا اختلفوا في السجود، سجود التلاوة في الصلاة، بناء على اختلافهم هل هي سجدة تلاوة أم هي سجدة شكر. فعند الشافعية في أصح الوجهين، والحنابلة في المشهور من مذهبهم، أن سجدة صاد سجدة شكر، فلا تشرع في الصلاة، بل قالوا لو سجد لها أو سجد فيها بطلت صلاته، لأنه لا يشرع سجود الشكر في الصلاة، إذ هو زيادة في الصلاة على المشروع. وذهب جماعة من أهل العلم، وهو قول الجمهور، إذ هو مذهب الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد، وهو قول في مذهب الشافعية، إلى أن السجود في صاد سجود تلاوة، فيشرع سجوده في الصلاة وفي غيرها، وهذا هو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في قراءتها، فقالوا سجد فيها، وهذا الخبر ليس مقيدا بالسجود فيها خارج الصلاة، بل الحديث لم يذكر خارج الصلاة أو داخلها، فيشمل هذا وذاك، فيكون السجود لتلاوة آية سورة صاد التي ذكر الله تعالى فيها سجود داود عليه السلام مشروعا للمصلي، سواء كان ذلك مشروعا للتالي مشروعا للتالي سواء كان ذلك في الصلاة أو في غيرها. وأما من قال بأنه لا يسجد لها في الصلاة، فاستند إلى قول ابن عباس إنها ليست من عزائم السجود، لكن الرد على هذا الاستدلال ببقية ما ذكر رضي الله تعالى عنه فيما نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال آية صاد ليست من عزائم السجود، أو صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. والخلاصة أنه يشرع السجود لآية سورة صاد في الصلاة وفي غيرها، وهو مذهب الحنفية والمالكية ورواية في مذهب أحمد، وهو أحد قولي الشافعية. وذلك في الصلاة وفي غيرها. أما من قال إنها سجدة شكر فقالوا يسجد لها في غير الصلاة. أما من قال إنها سجدة شكر فقال إنه يسجد لها في غير الصلاة، والصواب مشروعيته في الصلاة وفي غيره. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، رواه البخاري. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها، متفق عليه.
وعنه أي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، سجد أي سجود التلاوة بالنجم، أي بما في النجم من آية السجود، وهي قوله جل وعلا فاسجدوا لله واعبدوا في آخر سورة النجم، والأمر فيها بالسجود بين وصريح. وهذه السجدة التي ذكرها ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون بل والمشركون، ففي الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والإنس والجن، والمقصود بالإنس يعني من حضره منهم، وليس كل الإنس حيث كانوا، وكذلك فيما يظهر الجن أي من حضروا ممن سمعوا قراءته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ إن سجود الإنس كلهم لم يحفظ، وإنما أراد ابن عباس رضي الله تعالى عنه إثبات السجود في هذه الآية مع النبي صلى الله عليه وسلم لكل من صل لكل من حضره أو سمعه، وهذا يدل على مشروعية السجود للتلاوة في هذه السورة. واعلم بارك الله فيك أنه قد استدل بهذا الحديث جمهور العلماء الذين قالوا بمشروعية السجود في كل مواضع السجود في القرآن، ما كان منها في المفصل وما كان منها في غير المفصل، إذ إن سورة النجم من آيات المفصل، فالمفصل يبتدئ، مفصل القرآن يبتدئ من سورة الحجرات أو من سورة قاف على قولين لأهل العلم في ذلك، فيشرع أن يقرأ المصلي، أن يسجد المصلي عند قراءة آية السجدة في سورة النجم لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وساق المؤلف رحمه الله بعد ذلك حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترك السجود، ففي الصحيحين قال رحمه الله عن زيد كما في الصحيحين قال رحمه الله عن زيد بن ثابت قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها، متفق عليه. وهذا الحديث فيه ترك السجود لقراءة سورة النجم، إذ إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر زيد بن ثابت أن يسجد، ولو كان السجود واجبا لأمره. وليس في الحديث دليل على أن السجود في المفصل منسوخ، ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد لعدم سجود القارئ، وليس لأن السجود غير مشروع، بل هذا الحديث دليل على أن السامع تابع للقارئ التالي، فلا يسن له السجود إلا إذا سجد من يقرأ، سواء كان ذلك في صلاة أو في غير صلاة، إذ إن القارئ بمثابة الإمام والسامع تابع له، فلا يشرع السجود للسامع إلا إذا سجد التالي. وهذا ما عليه جماهير العلماء في أن السامع تابع للتالي، إذا سجد سجد وإن لم يسجد فلا يسجد، أي فلا يشرع له السجود. والمقصود أن استدلال من استدل بهذا الحديث على ترك السجود في المفصل استدلال غير سديد، لأن السجود في المفصل قد ثبت في حديث أبي هريرة وفي حديث ابن عباس وترك السجود في هذا الموضع لا دلالة فيه على عدم مشروعيته، بل هو دليل على أن السامع تابع للتالي في السجود، إن سجد سجد وإن لم يسجد فلا يسجد. وسيأتي مزيد بيان لهذا فيما يذكره المؤلف رحمه الله من الأحاديث. بعد ذلك قال:
وعن خالد بن معدان رضي الله عنه قال: فضلت سورة الحج بسجدتين، رواه أبو داود في المراسيل، ورواه أحمد والترمذي موصولا من حديث عقبة بن عامر، وزاد: فمن لم يسجدهما فلا يقرأها، وسنده ضعيف.
هذان الحديثان فيما يتعلق بسجدتي سورة الحج. أما الحديث الأول حديث خالد بن معدان الشامي الكلاعي، وهو تابعي من أهل حمص وليس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث مرسل. يقول رحمه الله: فضلت سورة الحج بسجدتين. فضلت سورة الحج بسجدتين أي ميزت وخصت دون سائر السور التي فيها السجود بذكر سجدتين فيها، السجدة الأولى في أولها والسجدة الثانية في آخرها. أما الأولى في قوله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فلا مكرم له فما له من مكرم ومن يهن الله فما له من مكرم. هذا الموضع الأول. وأما الموضع الثاني ففي آخر السورة في قوله: يا أيها الذين آمنوا اسجدوا، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذان الموضعان هما مواضع السجود في سورة الحج، والسجود فيهما قول جمهور أهل العلم. وقد ذكر خالد بن معدان وهو من التابعين فيما أرسله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلت سورة الحج بسجدتين، أي بذكر سجدتين فيهما. وما روي عن أحمد والترمذي موصولا أي بإسناده عن عقبة بن عامر، وزاد أي زاد على قول فضلت سورة الحج بسجدتين فمن لم يسجدهما فلا يقرأها، أي فلا يقرأ السورة لتركه السجود. وهذا يدل على تأكد السجود في قراءة هاتين الآيتين، في قراءة الآيتين في سورة الحج. والحديث ضعفه المؤلف رحمه الله حيث قال في توصيفه، قال رحمه الله: بإسناد ضعيف أو فيه لين. وهذا يدل على عدم ارتضائه رحمه الله لما تضمنه الحديث من معنى لعدم ثبوته. واستدلال من ذهب إلى وجوب السجود وهو قول بعض أهل العلم بمثل هذا لا يستقيم، وذلك لضعف الحديث وعدم استقامته من حيث الإسناد، إذ إن الحديث قد ضعفه أهل العلم لضعف رواته، ولأن الأحاديث الأخرى دلت على أن السجود ليس حتما ولا واجبا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عمر رضي الله تعالى عنه قال في محضر الصحابة رضي الله تعالى عنهم: إن الله لم يكتب علينا السجود إلا أن نشاء. وقد جاء نظيره بإسناد فيه مقال، وقد حسنه بعضهم في السنن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقوله في هذا الحديث: فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما، فيه مقال وهو ضعيف. ولذلك قال الترمذي في حكمه على الحديث، قال: هذا حديث ليس إسناده بالقوي، وعليه فإن من قرأهما، فمن قرأ السورة سورة الحج إن شاء سجد وإن شاء لم يسجد. وعلى القول بثبوت هذه الرواية كما ذكر ذلك بعض من صحح الحديث أو حسن كالحافظ النووي وبعض أهل العلم، فهو محمول على تأكد السجود لا على وجوبه، على تأكد السجود لا على وجوبه، على أن السجدة الثانية وهي قوله يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنها ليست من مواضع السجود، فذهب أبو حنيفة ومالك في رواية وهي المذهب عند المالكية وأحمد في رواية وبعض الظاهرية إلى أنها ليست من مواضع السجود، لأن الله تعالى جمع فيها بين الركوع والسجود، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير، فلم تكن سجدة كقوله تعالى يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، والأصل براءة الذمة. وأما غير هؤلاء فقد ذهبوا إلى مشروعية السجود في الموضعين، في الموضع الأول من سورة الحج وفي الموضع الثاني، وذلك أن السجود وذلك أن ذكر الركوع في السجود لا يمنعه، فقد ذكر الله تعالى الركوع في سورة الإسراء مع السجود، ومع ذلك جماهير العلماء بل حكي الإجماع على مشروعية السجود في تلك الآية في قوله تعالى عفوا في سورة مريم في قوله تعالى خروا سجدا وبكيا، في سورة مريم عند قوله تعالى خروا سجدا وبكيا. نعم.
وعن عمر رضي الله عنه قال يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه، رواه البخاري. وفيه أن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء وهو في الموطأ.
هذا الحديث حديث عمر قال يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، أي بالآية التي فيها ذكر السجود مما سجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. وفي رواية في الموطأ قال رضي الله تعالى عنه إن الله تعالى لم يفرض السجود إلا أن نشاء، هذا من قول عمر رضي الله تعالى عنه. لكن وجه الاستدلال به على الحكم أن عمر قاله في محضر أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو كان ذلك على خلاف ما ذكر وعلى خلاف ما قرر لما أقره الصحابة وسكتوا، وهذا مما يستدل به بعض أهل العلم على أنه إجماع، حيث إن الصحابة أقروا قول عمر ولم ينقل عن أحد منهم أنه لما بلغه خالف ذلك، فكان إجماعا، بعضهم يعده إجماعا سكوتيا وبعضهم يعده إجماعا قوليا، إذ إن عمر لم ينكر عليه أحد من الصحابة مقالته تلك حيث قرأ ذلك في يوم الجمعة على المنبر، فقرأ سورة النحل حتى إذا جاء السجدة قال يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه، ولم يسجد عمر رضي الله تعالى عنه في هذا الموضع. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم السجود كما تقدم، فهم متفقون على مشروعية سجود التلاوة ومختلفون في حكمه، فذهب جمهور العلماء إلى عدم وجوب سجود التلاوة وأن سجود التلاوة سنة ليس واجبا، لما جاء من ترك النبي لما جاء من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت ترك السجود، وكذلك لما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه في قوله في محضر أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعدم إنكار أحد منهم على مقالته رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وأما من قال بالوجوب فهو على نحوين: نحو قال بوجوب سجود التلاوة مطلقا في الصلاة وفي غيرها، وهذا مذهب الحنفية وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني أن سجود التلاوة واجب في الصلاة، سنة في خارجها، واستدلوا للوجوب بما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ ابن آدم فسجد، أي إذا قرأ القرآن فسجد عند مواضع السجود، اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله. وفي رواية: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد، وأمرت بالسجود فلم أسجد. والدلالة هنا وموضع الاستدلال هنا قوله: أمر ابن آدم بالسجود، قالوا فدل ذلك على وجوبه، وهذا في مواضع السجود. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن السجود سنة، أن السجود سنة في الصلاة، أن السجود للتلاوة سنة في الصلاة وفي غيرها، وليس في هذا الحديث ما يدل على الوجوب، لأن المقصود بالأمر بالسجود هنا عموم السجود وليس خصوص السجود، لأن النبي تركه، ولأن الصحابة علموا من هديه أنه لا يجب السجود عند كل قراءة، وهو مما يخير فيه الإنسان فعلا وتركا. وفهمهم معنى النقل عنه دليل على عدم إرادة الأمر هنا للوجوب. فالراجح من قولي العلماء أن سجود التلاوة سنة ليس واجبا، فلو ترك الإنسان لا إثم عليه في ذلك. بعد ذلك قال:
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. رواه أبو داود بسند فيه لين.
عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، أي يتلوه على أصحابه، وهذا ثابت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد كان يقرأ القرآن على أصحابه في الصلاة وفي غيرها، وكان الصحابة يتلقون عنه تلاوته ويحفظون عنه مباشرة على حسب ما يفتح الله تعالى عليهم في ذلك. فإذا مر بالسجدة، أي بالآية التي فيها ذكر السجود، كبر، أي قال الله أكبر، وسجد، أي وهوى إلى الأرض ساجدا على الأعظم السبعة التي أمر بالسجود عليها. قال: وسجدنا معه، أي وتابعناه في السجود. قال المصنف رحمه الله: رواه أبو داود بسند فيه لين، أي بسند فيه ضعف، وذلك أنه من رواية عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر الصحابي الجليل. وعبد الله بن عمر عامة المحدثين على عبد الله بن عمر المكبر عامة العلماء على ضعفه، ويسمون ويصفونه بالمكبر لأن أخاه عبيد الله بن عمر روايته موثوقة بخلاف رواية عبد الله. فاللين الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله هو بسبب عبد الله العمري، وقد تفرد بلفظ وكبر، وإلا فأصل الحديث في الصحيحين دون لفظة وكبر، فقد جاء في البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فسجد الصحابة معه، لكن لم يذكر قوله فكبر. والتكبير استدل التكبير اختلف العلماء رحمهم الله التكبير لسجود التلاوة في غير الصلاة اختلف فيه العلماء رحمهم الله على قولين فمنهم من قال يشرع أن يكبر في سجوده للتلاوة عند السجود وعند الرفع منه وهذا مذهب الجمهور فجمهور العلماء على مشروعية التكبير عند السجود وعند الرفع منه وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا يشرع التكبير مطلقا لا في السجود ولا في الرفع منه وهذا مذهب أبي حنيفة وهو رواية في مذهب الإمام مالك رحمه الله وثمة قول ثالث قال به بعض أهل العلم إن المشروع أن يكبر للسجود دون الرفع منه المشروع أن يكبر للسجود دون الرفع منه وهو قول بعض وهو رواية في مذهب أبي حنيفة وقول بعض الشافعية والحنابلة وسبب الخلاف أن من نقل سجود النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر تكبيرا فلم يأتي التكبير إلا في هذا الحديث الضعيف أما التكبير في الصلاة فإنه مندرج في عموم قوله كان يكبر في كل خفض ورفع في كل خفض ورفع فيشمل هذا كل خفض ورفع والأمر في هذا واسع إن شاء أن يكبر بناء على أن السجود في خارج الصلاة نظير السجود في الصلاة صفة وقولا فهذا له حظ من النظر وهو قول الجمهور وإن ترك التكبير بناء على عدم الورود فالأمر في هذا يسير أما إذا كان في الصلاة فإن السنة أن يكبر ركوعا ورفعا ركوعا ورفعا للعموم في قوله كان يكبر في كل خفض ورفع نعم
وعن أبي بكرة رضي الله عنه
وفي الحديث دليل على أن أنه يشرع للسامع إذا سمع من يقرأ آية فيها سجدة أن يسجد يشرع لمن سمع قارئا يقرأ سجدة أن يسجد وهذا في السماع المباشر وفي السماع المقصود أما السماع غير المباشر كالسماع لتسجيل فيه قراءة آية سجدة سجد لها الإمام المسجل قراءته فإنه لا يشرع السجود في هذه الحال لأن هذا حكاية وليس حقيقة وأما إذا كان الإنسان سامعاً غير مستمع فهل يشرع له السجود الذي يظهر أن السجود يشرع ولو كان سامعاً غير مستمع فلو أن إنساناً كان بجوار أناس يصلون قرأ إمامهم آية فيها سجدة وسجد وهو ليس في صلاة فإنه يسن له أن يسجد معهم ولو لم يكن في الصلاة وقد جاء أن الصحابة كانوا إذا سمعوا آية فيها سجدة سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم سجدوا ولو كانوا خارج المسجد وهذا معناه أنهم يسجدون ولو لم يكونوا مستمعين هذا هو الأقرب والله تعالى أعلم أن السجود مشروع في حق السامع والمستمع وهو في حق المستمع آكد نعم
وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا لله رواه الخمسة إلا النسائي
عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسره قبل أن نقرأ في هذا الحديث يظهر مما تقدم أن سجود التلاوة لا يشرع له تسليم إذا كان في خارج الصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه في سجوده أنه سلم وذلك أن سجود التلاوة ليس صلاة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم بل لم ينقل التكبير ولم ينقل تسليم في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وعليه فإنه لا يشرع السجود، لا يشرع التسليم لسجود التلاوة، وعليه فإنه لا يشرع التسليم لسجود التلاوة، بل يسجد ويعظم الله ويذكره ثم يرفع من غير سلام. واختلف العلماء رحمهم الله في اشتراط الطهارة لسجود التلاوة على قولين، منهم من قال إنه يشرع أن يكون الإنسان على طهارة لسجود التلاوة، إذ إن السجود صلاة، وهذا ما ذهب إليه جماعة من أهل العلم منهم الشافعية والحنابلة. والقول الآخر أن سجود التلاوة ليس صلاة يطلب فيها ما يطلب في الصلاة من طهارة وستارة واستقبال قبلة، فلو سجد دون ذلك كان ذلك مجزئا، وهذا هو الأقرب إلى الصواب، والله تعالى أعلم، أن سجود التلاوة ليس صلاة يشترط لها ما يشترط للصلاة من الطهارة والستارة واستقبال القبلة، لكن يستحب أن يكون الإنسان على هيئة المصلي طهارة وستارة واستقبال قبلة، لكن لو أنه لم يفعل ذلك صح سجوده. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله سجود الشكر، فذكر حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه، وذكر في ذلك ثلاثة أحاديث. أما الحديث الأول حديث أبي بكرة فقد أخرجه أبو داود وغيره من طريق بكار بن عبد العزيز ابن أبي بكرة عن أبيه عبد العزيز عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه، وفيه قال قال فيما يحكيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جاءه أمر يسره، أمر يعني شأن، فالمقصود بالأمر هنا شأن من خبر أو غيره، يسره أي يفرحه ويبهجه، خر ساجدا لله أي سجد لله عز وجل شكرا على تلك النعمة. هذا الحديث رواه الخمسة إلا النسائي، وقد قال عنه الترمذي حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، أي من حديث بكار بن عبد العزيز، وبكار مقارب الحديث هكذا قال الترمذي رحمه الله، فالإسناد فيه ضعف لضعف بكار ابن عبد العزيز، وقد ضعفه النووي وابن عبد الهادي وغيرهما. وأما الحديث الآخر فهو حديث عبد الرحمن بن عوف يقول:
وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود ثم رفع رأسه وقال: إن جبريل عليه السلام أتاني فبشرني فسجدت لله شكرا. رواه أحمد وصححه الحاكم.
هذا الحديث حديث بشار، حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه في خبر بشارة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسجوده لله عز وجل شكرا، حديث فيه مقال، فإن في طريقه عبد الواحد وقد أعله عامة أهل الحديث حيث ذكروا جهالة عبد الواحد ابن محمد فلم يوثقه إلا ابن حبان وفي توثيقه وهن، ولذلك ضعف هذا الحديث جمهور أهل الصنعة من المحدثين، وفيه سجود النبي صلى الله عليه وسلم لما بشره به جبريل عليه السلام. أما الحديث الأخير الذي ذكره في سجود الشكر فهو حديث البراء بن عازب، يقول المؤلف رحمه الله:
وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن فذكر الحديث، قال: فكتب علي بإسلامهم، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا. رواه البيهقي وأصله في البخاري.
هذا الحديث حديث البراء بن عازب أخرجه البيهقي، وقد أخبر المؤلف رحمه الله أن أصله في الصحيح، لكن ذلك دون ذكر سجود النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه من كتاب علي بإسلام أهل اليمن. وهذا الحديث أمثل الأحاديث الواردة في السجود للشكر، السجود أمثل الأحاديث الواردة في السجود شكرا لله عز وجل على نعمة دينية، ويشمل كل نعمة يسر بها الإنسان. فالحديث فهذا الحديث مع ما تقدم من الأحاديث يدل على مشروعية السجود عند حدوث ما يسر به الإنسان، لكن هذا فيما إذا تجدد للإنسان نعمة أو اندفع عنه نقمة. فسجود الشكر مشروع لما ثبت في حديث البراء بن عازب، ويدل له أيضا ما جاء في حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، حيث إنه لما بشر بتوبة الله تعالى عليه سجد لله شكرا، وذلك في زمن النبوة. فدل ذلك على أنه مشهور معروف بينهم، إذ لو لم يكن مشهورا لما فعله. وعلى القول بأنه لم يكن معروفا فإن جريانه في زمن النبوة دون تعقب من النبي صلى الله عليه وسلم دليل على مشروعيته. أما صفة سجود الشكر فهو سجدة يسجدها الإنسان كصفة السجود في الصلاة، من حيث السجود على سبعة أعظم. وأما ما يقوله في سجوده فلم يرد في ذلك شيء، فليقل ما فتح الله تعالى عليه من تسبيح وتحميد وتمجيد، ولو شكر الله على النعمة الخاصة بما يفتح الله عليه فإن ذلك مشروع. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على طاعته. وبهذا يكون قد انتهى ما ذكر المؤلف رحمه الله من أحاديث سجود التلاوة وسجود الشكر، ونقف على باب صلاة التطوع.